الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه الثالث حول دخالة عدم الزيادة في الجزء أو الشرط، أو عدم دخالة عدم الزيادة. قلنا عقلا إذا كنا نشك في اشتراط أو جزئية عدم الزيادة فالعقل يقتضي الاحتياط ألا نأتي بالزيادة، وإذا أتينا بها فنعيد تجب الإعادة. العقل يحكم بالاحتياط، ولكننا إذا رجعنا إلى النقل فأصالة البراءة تقتضي صحة العمل حتى لو أتى المكلف بالزيادة، سواء أتى بها عمدا أو سهوا، عالما جاهلا قاصرا مقصرا. كما ذكرنا في الدرس السابق عمله صحيح ولا إشكال فيه بمقتضى أصالة البراءة، لأننا نشك هل يشترط عدم الزيادة أو لا يشترط. الأصل يقول عدم الاشتراط، البراءة تقول عدم الاشتراط. هل عدم الزيادة جزء أو ليس جزءا، يجب أو لا يجب؟ البراءة تقول شنو؟ الأصل عدم الجزئية كما بينا في الدرس السابق. ولكن هذا كله في التوصليات، أما في التعبديات في الصلاة مثلا شككنا في جواز الزيادة وعدمها، هل عدم زيادة السورة يعني تكرار السورة مرة أخرى، هل هذا عدم الزيادة شرط أو جزء دخيل في الصلاة أو لا، هو ليس دخيلا في الصلاة لا على نحو الجزئية ولا على نحو الشرطية؟ إذا افترضنا عندنا هذا الشك في جزئية أو شرطية عدم الزيادة، ثم أتى المكلف بالصلاة مع الزيادة، يعني صلى وبدل أن يصلي عشرة أجزاء كرر السورة فصارت عندنا كم جزء؟ 11 جزءا. فهل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ يقول المصنف لدينا صورتان. الصورة الأولى أن يأتي المكلف بالواجب مع الزيادة ويقصد به الامتثال والتقرب إلى الله تعالى، ولكن على تقدير أن هذه الزيادة ثابتة واقعا وجائزة واقعا والتكرار للسورة لا إشكال فيه واقعا، فهو يأتي بالعمل ويقصد الامتثال، لكن قصده للامتثال ليس قصدا مطلقا، وإنما قصده للامتثال معلق. معلق على ماذا؟ معلق على ثبوت الزيادة وعدم الإشكال فيها واقعا. إن كانت هذه الزيادة ثابتة واقعا ولا إشكال فيها فأنا أقصد الامتثال بهذا العمل. بنحو لو لم تكن ثابتة واقعا لما أتى بالعمل أصلا ولما قصد الامتثال. إذن إتيانه بالعمل وقصده للامتثال بناء على افتراض شنو؟ الثبوت الواقعي للزيادة وعدم تأثيرها على الصلاة. وإلا لو لم تكن ثابتة واقعا، هو يقول لو لم تكن ثابتة واقعا لما أتيت بالعمل ولما قصدت الامتثال. زين، صلاته صحيحة لو باطلة؟ احتمالان. الاحتمال الأول القول ببطلان صلاته مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ سواء كانت الزيادة أو جزئية الزائد ثابتة واقعا أو لم تكن ثابتة واقعا، صلاته باطلة مطلقة. لماذا؟ وذلك لإخلاله بالنية. هو لم يأتي بالنية وقصد الامتثال على نحو الجزم، وإنما علق إتيانه بالعمل وقصد الامتثال على ماذا؟ علقه على الثبوت الواقعي إن كان ثابتا واقعا. وهذه نية جزمية لو نية مرددة معلقة؟ نية مرددة ومعلقة، وهذه لا تفيد فتؤدي إلى بطلان العبادة. هسه سواء كانت جزئية الزائد ثابتة واقعا أو لم تكن ثابتة واقعا، إن لم تكن ثابتة واقعا فبطلان الصلاة واضح. ليش واضح؟ لا، هو أصلا يقول أنا قصدي فقط بناء على الثبوت الواقعي، فإذا لم تكن ثابتة واقعا فهو ليس لديه قصد أصلا. يقول أصلا أنا ما عندي قصد للإتيان بالعمل إذا لم يكن ثابتا واقعا. إذن إذا لم يكن هناك ثبوت واقعي فلا قصد لديه. أما إذا افترضنا أنه ثابت واقعا، نقول صحيح هو طابق قصده، لكن هذا قصده ما كان شنو؟ هو قاطع به، كان متردد. إن كان ثابتا واقعا فصلاته باطلة على كل حال، سواء كانت جزئية الزائد ثابتة واقعا أو لم تكن ثابتة واقعا. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول بالتفصيل، فنقول إن كانت جزئية الزائد أو شرطيته ثابتة واقعا فصلاته صحيحة، لأنه قصد الامتثال بناء على افتراض الثبوت الواقعي، وقد تبين أنه ثابت واقع، فنيته صحيحة وصلاته صحيحة. أما إذا لم تكن الجزئية أو الشرطية للزائد لم تكن ثابتة في الواقع، فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه قصد التقرب بناء على حالة الثبوت الواقعي، أما في حالة عدم الثبوت الواقعي فليس لديه نية للامتثال والتقرب فصلاته باطلة. إذن إن كانت ثابتة واقعا فنقول بالصحة، وإن كانت غير ثابتة واقعا فنقول بالبطلان. إذن لدينا احتمالان: الاحتمال الأول البطلان مطلقة، الاحتمال الثاني التفصيل، إن كانت مطابقة للواقع فهي صحيحة وإلا فهي باطلة. قام نعم، الكلام المتقدم كله في التوصل. الآن نجي للعبادة. لو كان عبادة، يعني الواجب الذي نشك في اشتراط أو جزئية عدم الزيادة فيه، عدم الزيادة نشك في دخلها في العبادة كالصلاة، فهناك صورتان: الصورة الأولى وأتى به، يعني بمن أتى بالزيادة كذلك، يعني شنو كذلك؟ هاي ترجع للعبارة اللي في التوصلي اللي قلنا: أتى بالزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا، المهم أتى بالزيادة. هسه هاي أتى بها عمدا جاهلا ناسيا ساهيا ما نعلم، المهم أتى بالزيادة. لو كان العمل عبادة وأتى بالزيادة، يعني شلون أتى بالزيادة؟ كذلك، يعني شنو كذلك؟ كما في التوصل أتى بها عامدا أو ساهيا لا فرق في ذلك، وأتى بها كذلك على نحو، شلون أتى بها؟ بطريقة على نحو لو لم يكن للزائد دخل في الواجب في الواقع لما يدعو إليه وجوبه. يعني شنو لما يدعو إليه وجوبه؟ يعني لو لم يكن هذا الجزء الزائد ثابتا في الواقع لما كان وجوب العمل دعا هذا المكلف إلى الإتيان بالواجب. يعني إتيانه بالواجب معلق على ماذا؟ على ثبوت الزائد واقعا، فإن لم يكن ثابتا واقعا لما أتى بالعمل. اللي هاي الصورة الأولى. فهناك احتمالان، عيد تطبيق العبارة. نعم، لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل في الواجب واقعا، لو لم يكن له دخل في الواقع لما يدعو إليه، إليه يعني إلى الواجب، وجوبه يعني وجوب الواجب. لو لم يكن الزائد، أترجم لك العبارة بهذه الطريقة: لو لم يكن الزائد ثابتا في الواقع لما كان الوجوب يدعو هذا المكلف إلى الإتيان بالواجب، لأن إتيانه بالواجب كان مقيدا بمن؟ بالثبوت الواقعي، وإلا لو لم يكن في الواقع المكلف يقول لما أتيت به، أصلا ما عندي نية. إذن متى عندني؟ إذا ثبتنا الثبوت الواقعي، أما مع عدم الثبوت الواقعي أصلا ما عندني. فهناك احتمالان: الاحتمال الأول لكان باطلا مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ ثبت واقعا أو لم يثبت، عمله باطل. لماذا؟ بسبب ترديده في النية وعدم كون نيته نية جازمة، بل هي نية معلقة. إن كان ثابتا في الواقع فأنا أقصد الامتثال، وإلا فلا، فنية مرددة غير جازمة فعمله باطل من أساسه. الاحتمال الثاني، أو يعني شنو أو؟ أو يكون عمله باطلا في صورة عدم دخله، دخل من الزائد فيه في الواجب واقعا. إن كان جزئية الزائد ليست ثابتة في الواقع فالعبادة التي أتى بها مع الزيادة شبه باطلة، أما إذا كانت الزيادة ثابتة في الواقع فالعبادة صحيحة. أو نحكم بالبطلان فقط وفقط في صورة عدم دخل الزائد في الواجب واقعا. لماذا؟ يقول لعدم، هذا تعليل من تعليل البطلان في صورة عدم دخله فيه واقعا. لماذا نحكم فيه بالبطلان؟ يقول لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة. هو قصد الامتثال في هذه الصورة أو لم يقصد؟ قصد الامتثال في صورة المطابقة، أما في صورة عدم المطابقة لا يوجد قصد للامتثال، لذلك من الطبيعي أن نحكم بالبطلان لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة، يعني صورة عدم المطابقة للواقع. زين، إذا ما ندري أصلا ما قدرنا نتوصل للواقع، هذا الاحتمال الثاني مو يقول إذا طابق الواقع صلاته صحيحة، إذا لم يطابق الواقع صلاته باطلة. خو إذا ما قدرنا نتوصل للواقع فالعقل يقتضي شنو؟ الاحتياط وعدم الإتيان بالزائد، وإذا أتى به فالأحوط الإعادة. لذلك يقول مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال. يعني شنو مع اشتباه الحال؟ أن ما ندري ثابت في الواقع أو ليس ثابتا في الواقع لقاعدة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن الآن ما ندري هاي الصلاة مع الزيادة صحيحة أو غير صحيحة، فلا بد من أن يأتي بها من دون زيادة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو أتى المكلف بالواجب مع الزيادة ولكنه نوى وقصد الامتثال مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني قال أنا أقصد الامتثال سواء كان هذا الزائد ثابتا في الواقع أو ليس ثابتا في الواقع، مطلقا أنا قاصد للامتثال. يعني نيته مرددة لو جزمية، نيته جزمية جازمة ما بها أي تردد، أنا أقصد الإتيان بهذا العمل والتقرب إلى المولى مطلقا سواء كان هذا الزائد ثابتا في الواقع أو لم يكن. ولكنه في مقام الامتثال تصور أنه حر في الإتيان بالزائد فأتى بالزائد، فهنا الخلل وين حصل؟ في النية؟ الجواب كلا، النية شبيه جازم. هل الخلل حصل في الامتثال، أصل الامتثال؟ الجواب كلا، إنما الخلل حصل في كيفية الامتثال. الامتثال إما مع الزيادة أو بدون الزيادة، هو جاء به مع الزيادة.
فصار خلل في كيفية الامتثال.
بعبارة أخرى نقول صلاته صحيحة مطلقة، صلاته صحيحة مطلقة، سواء كان الجزء ثابتا في الواقع، هذا الزائد ثابت في الواقع أو لم يكن ثابتا في الواقع، صلاته صحيحة. لماذا؟ لعدم إخلاله بالنية، لأن نيته ليست معلقة بل نيته جازمة قطعية ولم يتردد فيها. نعم المشكلة في أنه أتى بشيء زائد، فإذا افترضنا عدم ثبوته واقعا، هو قرأ السورة مرتين يعني جاء بشيء زائد وثبت في الواقع بعد ذلك أن هذه الزيادة ثابتة أو ليست ثابتة؟ ليست ثابتة، لا جزئية لها، هذا يأثر يبطل صلاة لو ما يبطل صلاة. بلي لا، هو أتى بالزيادة، فإن كانت الزيادة ثابتة في الواقع فقد طابق الواقع ما عنده مشكلة، أما إذا كانت الزيادة غير ثابتة في الواقع وهو قد أتى بها خالف الواقع، لكن هذا لا يؤدي إلى بطلان صلاة لأني تشبيه جزمية ما متردد. نعم هو ارتكب مخالفة من جهة، من جهة أنه أتى بجزء زائد مع عدم ثبوته في الشريعة، فصدر منه تشريع، يعني المخالفة من جهة صارت من جهة التشريع، لأنه أتى بشيء زائد في مقام الامتثال مع أنه ليس مطلوبا منه. قد تقول هذا التشريع، التشريع مو يؤدي إلى بطلان العبادة لو ما يؤدي إلى بطلان العبادة، التشريع مو محرم ويؤدي بطلان، أقول لا ما يؤدي إلى بطلان العبادة، لأن التشريع هنا ليس بلحاظ الحكم الشرعي، يعني هو لم ينسب الزيادة إلى الشارع حتى يقال نسب إلى الشارع ما لم يقله فارتكب تشريعا محرما وبطل الصلاة، لا، التشريع هنا ليس بلحاظ الأمر، وإنما التشريع هنا بلحاظ كيفية الامتثال. يعني شلون؟ هو تصور مطابقة المأتي به، اللي هو شنو المأتي به مع الزيادة، تصور مطابقة المأتي به مع المأمور به، ولكن تبين عدم المطابقة. إذن التشريع وين صار؟ في مطابقة وتخيل مطابقة ما أتى به لما أمر به، وليس تشريعا من جهة نسبة الجزء الزائد إلى أمر المولى. هو لم يقل إن هذا الجزء الزائد قد أمر به المولى، وهنا تشريع محرم، لا، هو جاء بالجزء الزائد بتصور أن المأمور به مطابق للمأتي به، لكن تبين كونه ليس مطابق، فالخطأ في التطبيق وليس تشريعا في أصل الأمر الشرعي، فصلاته صحيحة مطلقة.
يعني هسه على هذا الكلام راح يصير اذا مثلا سبعه اشواط الحج انا اعلم بالزياده انه شنو
لا عندك دليل على أن الزيادة مبطلة. لا هناك عندك قطع بأن الزيادة مبطلة. لا ما عندي علم. إحنا كلامنا كله في الشك. أنا ما أدري تكرار السورة يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة. هذا محل كلامنا.
يعلم بالزيادة أو لا يعلم.
يعلم بالزيادة بس ما يعلم أنها مبطلة. يعني أنا بالنسبة لي صليت وكررت السورة مرتين. لماذا؟ لأن ما أدري أقول الشارع يمنعني من تكرار السورة أو لا يمنعني. فأنا قلت خل أجيبها يجوز الشارع يقبل بها ويعطيني ثواب أكثر. فقريت سورة القدر مرتين مو مرة واحدة. تصورت أن هاي الزيادة ايش راح تجيب لي ثواب زايد. لكن تبين شنو؟ تبين أن السورة ليست مطلوبة تكرارها وإنما مرة واحدة. هذا الشيء ما بأي تأثير. أنا ما قلت الشارع طلب مني تكرار السورة. لو قلت الشارع طلب مني هذا تشريع محرم. لا أنا كررت السورة برجاء أن المأمور به شرعا يطابق ما أتيت به حتى حصل ثواب أكثر. وهذا ما يأثر لا على النية ولا على العبادة. فتأمل جيدا.
قولا صحيح
هذا
مسلم لكن حتى فعلا حرام.
فعلا بأي معنى؟
يعني
فعلا بأي معنى؟ سؤال.
صلاة التراويح أنا صليها صلاة التراويح. إيه؟ ما أقول هاي لله.
فعلا.
فيها واضح عليها معناته شنو؟ معناته ثابتة لله وهي في الواقع غير ثابتة.
لا. هذا إتيانك بها يلازم إيمانك بأنها صادرة من الشارع. فإذا أتيت بها شو تقول؟ يعني صادرة من الشارع. وإلا لو لم تكن صادرة من الشارع لما أتيت بها. هناك قد تكون ملازمة. هنا لا ما عندنا ملازمة. هو يقول لك أنا أتيت بالزيادة والتكرار سواء. هو يقول لك سواء كانت مطلوبة مني واقعا أو ليست مطلوبة. هو يصرح لك يعني أنا ما جازم بأنها مطلوبة ولا أدعي أنها مطلوبة ولا أدعي أن الشارع أمر بها. أنا أتيت بها سواء مطلوبة في الواقع أو ليست مطلوبة في الواقع. عسى ولعل مطلوبة حصل ثواب.
هذا
اللي استفاد يمكن صحيح ما في اشكال.
بالواجب شلون يشتغل بالواجب؟ رجاء مطلوبية شيخ. يعني بالواجب ما يتحقق، الواجب هو واحد بالواقع.
هو ايش درك بواحد؟ الواقع أنه السورة واجبة مرة أو يجوز تكرارها. هسه التكرار استحبابا وجوبا هذا ما لنا علاقة به. احنا نتكلم عن جواز التكرار. هو يقول أنا راح أكررها. هسه سواء المولى أراد مني تكرارها أو لم يرد. ها شنو المشكلة بي؟ ما بي أي مشكلة. ما يقول المولى أمرني بالتكرار. لو قايل المولى أمرني بالتكرار نقول تشريع محرم. هو يقول لا أنا ما أدري المولى أمرني بالتكرار أو لم يؤمن، أجاز لي التكرار أو لم يجز لي، لكنني أتي بها بنية القربة مطلقا سواء كانت مطلوبة أو لم تكن مطلوبة. مو برجاء المطلوبة، لا، سواء كانت مطلوبة أو لم تكن مطلوبة. هذا لا يؤدي إلى بطلان المعاملة، عفوا العبادة. وأما لو أتى بالواجب، هذه الصورة ثانية، على نحو يدعوه، يعني يدعوه الوجوب، وجوبه، يعني وجوب الواجب، على نحو يدعوه وجوب الواجب إليه، يعني لمن إليه؟ إلى الواجب الذي أتى به، يعني يدعوه إلى ما أتى به. وما هو الذي أتى به؟ مع الزيادة، أتى به مع الزيادة. على أي حال، يعني شنو على أي حال؟ سواء كانت الزيادة ثابتة في الواقع أو لم تكن مطلقة، نيته ما مرددة، كان عمله صحيحا مطلقا. سواء كانت الزيادة ثابتة في الواقع أو ليست ثابتة فعمله صحيح. عمله صحيح ولو كان مشرعا. هاي الواو شنو؟ وصل. حتى لو كان مشرعا مع ذلك عمله صحيح. لكن مشرع من يجيء يبين. ولو كان مشرعا في دخله الزائدة، هاي الزائد مفعول به للمصدر دخله، والأفضل مكان دخله نخلي شنو؟ إدخال. يعني شو صير؟ ولو كان مشرعا في إدخاله الزائد في الواجب، هو أدخل الزائد في الواجب وصار مشرع، لكن إدخاله في الواجب لا بنحو النسبة للشارع وإنما على نحو الامتثال. ولو كان مشرعا في إدخاله الزائد في الواجب بنحو من الأنحاء مع عدم علم المكلف بدخله، دخل من؟ بدخل الزائد، هو لا يعلم بأن الزائد واقعا داخل في الواجب والمولى أمر به، ما عند علم، هو شاك، لكن مع ذلك أتى بالزائد فصلاته صحيحة. ليه الصلاة صحيحة ولو كان مشرعا؟ يقول فإن تشريعه هو ليس في نسبة الزائد إلى المولى حتى يكون تشريع محرم، وإنما هو في تطبيق المأتي اللي هو مع الزيادة، تطبيق المأتي مع المأمور به واقعا، فيقول عسى ولعل الذي آتي به مطابق المن. فهنا التشريع وين صار؟ مو في نسبة الأمر إلى الشارع وإنما في التطبيق، والتشريع في التطبيق لا يؤدي إلى البطلان. وهو شنو يعني وهو؟ التشريع في التطبيق لا ينافي قصد المكلف الامتثال والتقرب بالواجب على كل حال، سواء كان ثابتا في الواقع أو لم يكن ثابتا، ماكو منافاة بين نية القربة وبين التشريع. الذي يتنافى مع نية التقرب يا تشريع في نسبة الأمر إلى المولى دون العلم هذا حرام، والحرام لا ينسجم مع التقرب لأن الله لا يطاع من حيث يعصى، لكن هو هنا ما ارتكب حرمة لأنه لم يشرع من حيث الأمر وإنما من حيث التطبيق، وهذا ليس حراما ولا يؤدي إلى بطلان العبادة. إلى حد الآن أثبتنا أننا في محل الكلام نستطيع أن نتمسك بأصالة البراءة، قلنا عقلا يجب الاحتياط، ونقلا نتمسك بأصالة البراءة، ونثبت عن طريق أصالة البراءة عدم دخالة عدم الزيادة، ونثبت بالبراءة أن عدم الزيادة ليس دخيلا في صحة العبادة لا على نحو الجزئية ولا على نحو الشرطية كما شرحناه في الدرس السابق. البعض ادعى إمكان تصحيح العمل مع الزيادة في محل كلامنا ولكن بطريقة أخرى وليست هي الرجوع من إلى البراءة، قال لا يمكن أن نثبته عن طريق الاستصحاب، نستصحب الصحة. يعني شو نقول؟ قبل الإتيان بالزيادة كنا على يقين بأن العمل صحيح، فإذا أتينا بالزيادة شككنا في الصحة وعدم الصحة فنستصحب بقاء الصحة. المصنف يقول بحث أن هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري وما هي مشكلته إن شاء الله ونجينا في الاستصحاب. يقول أنا أواعدكم أنه ذكر وين؟ في الاستصحاب، ولكن مع الأسف لم يفي بوعده، بالاستصحاب نسى المطلب وما تذكر هذا المطلب حتى يتعرض له جنو في الاستصحاب. يعني أحال المطلب إلى الاستصحاب، وإذا ذهبنا إلى الاستصحاب لا نجد له لا عينا ولا أثر. فلذلك نرجع إلى غير المصنف، فأوصيكم بالرجوع إلى الشروع المطولة أو البحوث المطولة. الشيخ الأنصاري مثلا في الرسائل متعرض له تفصيلا، فأنتم ارجعوا له، لكن خلاصة المطلب أعطيكم زبدة المطلب حتى تكونون على بينه. إن هذا الاستصحاب لا يجري، استصحاب الصحة لا يجري. لماذا؟ لأنك ماذا تريد أن تستصحب؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول استصحاب الصحة بلحاظ الأجزاء السابقة على الزيادة. ثانيا، الاحتمال الثاني أن نستصحب الصحة بلحاظ الأجزاء اللاحقة على الزيادة. الاحتمال الثالث أن نستصحب الصحة بلحاظ المجموع، مجموع الأجزاء المتقدم على الزائد والمتأخر على الزائد. فإن كان المراد هو الأول، يعني شنو الأول؟ نستصحب صحة الأجزاء السابقة على الزائد، فهذا الاستصحاب يجري ولكن لا فائدة فيه، لأننا جازمون وقاطعون بأن الأجزاء السابقة على الزائد كانت صحيحة، هاي ما عندنا مشكلة بها، ولكن صحتها تعليقية، يعني صحتها ضمنية، أجزاء صحيحة في ضمن مركب، فيشترط أن يكون المركب صحيحا حتى نصل إلى صحة. هي صحيحة حينما أتينا بها صحيحة، لكن احنا الكلام بعد ذلك، بعد ذلك شلون صارت حالته. فإذا هذا الاستصحاب ما يفيدنا أي شيء، استصحاب الصحة قبل الزيادة لا فائدة فيه، لا يثبت لنا شيئا. أما لأن نفس الموضوع، يعني أنا أتيت بتكبيرة الإحرام وقرأت سورة الفاتحة ثم قرأت السورة وأتيت بالزيادة، هو قرأت للفاتحة وتكبيرة للإحرام، أنا عندي شك في صحتها، قاطع بأنها صحيحة، لكن المشكلة بعد ذلك، يعني حينما أتى الزائد أدى إلى بطلانها أو لم يؤدي، أدى إلى بطلان المجموع أو لم يؤدي. ما عندنا مشكلة في صحة المتقدم، وإثبات صحة المتقدم فقط وفقط ما إلى ثمرة، إحنا نريد إثبات صحة المجموع. أما إذا أردنا استصحاب الصحة بلحاظ الأجزاء اللاحقة أو بلحاظ المجموع، فهذا الاستصحاب لا يجري من أساسه لاختلال الركن الأول، إذ لا يقين لدينا سابق بأن الأجزاء اللاحقة كانت صحيحة، وهكذا ليس لدينا يقين سابق بأن المجموع كان صحيحا. يعني كيف نستصحب صحة المجموع؟ شرادنا يرادنا يكون يقين سابق بصحة المجموع ثم نشك فنستصحب صحة المجموع، ولدينا يقين سابق بصحة المجموع؟ هو هذا أول الكلام، من قال أنه كان شنو صحيحا؟
فالاستصحاب لا يجري.
قال ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة. يتمسك بمن؟ باستصحاب الصحة. قبل الزيادة كان العمل صحيحا فنستصحب بقاء الصحة. وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام. زين وين هذا الكلام؟ يقول خارج عما هو المهم في المقام، ويأتي تحقيقه إن شاء الله وين؟ في مبحث الاستصحاب إن شاء الله. ولكن اعذرونا نسينا، وبينا لكم إن شاء الله بشكل مجمل. التنبيه الرابع فقط مقدمة إن شاء الله، ما بيه شيء. التنبيه الرابع: لو علمنا بأصل الجزئية أو الشرطية، يعني قطعنا بأن السورة جزء وأن الطهارة شرط، هذا لا إشكال فيه، ولكننا شككنا في كونها جزءا على نحو الإطلاق. يعني شنو على نحو الإطلاق؟ يعني في جميع الحالات، سواء كان المكلف قادرا ومتمكنا أو كان عاجزا ومتعذرا. فمطلقا السورة جزء أو لا، جزئية السورة فقط وفقط في حالة التمكن والقدرة، أما في حالة العذر والعجز فهي ليست جزءا. إذن جزئيتها على نحو الإطلاق أو لا على نحو التقييد. شنو الثمرة؟ الثمرة شنو؟ الثمرة تظهر فيما لو عجز عن الإتيان بالسورة أو تعذر الإتيان بالسورة. هنا هل يجب عليه الإتيان بالباقي التسعة أجزاء الأخرى؟ يجب عليه الإتيان بها أو لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ إن قلنا بأن جزئية السورة ثابتة على نحو الإطلاق فهي جزء من الصلاة حتى في حالة العجز، فهنا يسقط أصل الأمر بالصلاة، بعد ما يجب عليه الإتيان بأي شيء. لماذا؟ لأن الإتيان بالصلاة من دون السورة ليس مطلوبا، لأن المطلوب ما هو؟ مع السورة، ولو كان عاجزا عن السورة. فالمطلوب هو الإتيان بالصلاة مع السورة، والذي يقدر على الإتيان به هو الصلاة بدون سورة. فالصلاة بدون سورة مطلوبة للشارع أو ليست مطلوبة؟ ليست مطلوبة. فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما قصد مع السورة لم يقع لأنه عاجز عن السورة، وما وقع وهو الصلاة بدون السورة أصلا ما مطلوب للشارع، فيسقط عنه أصل الأمر بالصلاة. هذا إذا كانت الجزئية ثابتة على نحو الإطلاق. أما إذا كانت جزئية السورة ثابتة في حالة التمكن، هذا يعني أنه في حالة العجز السورة جزء أو ليست جزءا؟ ليست جزءا، أصل ليست جزءا، فيصلي بالبقية وصلاته صحيحة ولا يسقط الأمر بالصلاة. إذن الثمرة وين تظهر؟ في سقوط الأمر بالصلاة أو لا؟ إن كانت الجزئية مطلقة سقط أصل الأمر، وإن كانت الجزئية مقيدة بقي الأمر بالباقي وسقطت جزئية الجزء المتعذر. هاي الثمرة. المصنف يقول هذا البحث في ثلاث خطوات: الآن إحنا بينا الثمرة قبل أن نبين حكم المسألة، فخلي الثمرة جملة اعتراضية. الآن نرجع إلى أصل المسألة، لو دار الأمر بين كونها جزئية مطلقة أو جزئية في حال التمكن، فما هو الحكم؟ يقول ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن نرجع إلى دليل الجزئية، الدليل الذي دل على جزئية هذا الجزء أو شرطية هذا الشرط، لنرى أنه يثبت الجزئية مطلقاً أو يثبتها في حالة التمكن فقط. فإن استطعنا أن نستفيد الإطلاق، نقول المتكلم كان في مقام البيان وكان قادرا على التقييد، لكنه مع ذلك لم يقيد وإنما قال السورة جزء وسكت. فش نفهم منها؟ الإطلاق. إذن السورة جزء في حالة التعذر وفي حالة التمطع. أما إذا لم نستطع استفادة الإطلاق من دليل الجزئية، هسا إما لكونه دليلا لبيا كالإجماع، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر متيقن، أو كان دليلا لفظيا ولكن لا إطلاق فيه، المولى لم يكن في مقام البيان بل كان فيه إجمال أو إهمال، فتسقط الخطوة الأولى. فوين ننتقل؟ إلى الخطوة الثانية، فنذهب إلى دليل الواجب. أول خطوة دليل من؟ دليل الجزء. الآن ننتقل إلى دليل الواجب، الأمر بأصل الصلاة، فنرى أن الأمر بالصلاة مطلق أو مقيد. فإن كان المولى في مقام البيان نقول إطلاق، يعني أقيموا الصلاة نستفيد منه الإطلاق. يعني شنو الإطلاق؟ يعني الصلاة واجبة مطلقا سواء كان قادرا على السورة أو لم يكن قادرا على السورة، فالصلاة شنو؟ واجبة مطلقة، فنعمل بالإطلاق. وشوفون أن الإطلاق بلحاظ الأمر بالواجب بعكس الإطلاق بلحاظ الجزئية. ليش؟ لأن الإطلاق بلحاظ الأمر بالجزء الجزئية نتيجة شنو؟ الإطلاق بلحاظ الجزء أن الجزء ثابت في حالة القدرة وعدم القدرة، فإذا عجز عنه سقط الأمر بالصلاة كما بيناه في الثمر. أما الإطلاق بلحاظ الأمر بالواجب فإذا كان مطلقا شي يقول لك؟ يقول لك الصلاة واجبة عليك سواء كنت قادرا على السورة أو لم تكن قادرا. يعني إذا عجزت عن السورة فالأمر بالصلاة يسقط أو لا يسقط؟ لا. إذن إطلاق الجزئية يقتضي سقوط الأمر، بينما إطلاق دليل الأمر يقتضي عدم السقوط، يعني بعكسه تماما. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، إذا ما عدنا إطلاق لدليل الجزئية ولا إطلاق للأمر، نروح لمن؟ إلى حكم العقل. فننتقل لمن؟ إلى الأصول العملية. فنشوف مجرى المن. يقول المصنف نفس الكلام السابق، احتياط عقلي وتوجد لدينا شنو؟ براءة. بل هنا يقول لا، حتى إمكان نجري البراءة العقلية، لأنه نشك في وجوب شيء عليه كما سنوضحه في الدرس القادم، أن الجزئية ثابتة في حالة التعذر أو ليست ثابتة، الأصل عدم ثبوتها ورفع أو قبح العقاب بلا بيان، فلا يحاسب عليها في حالة التعذر. راح نبين إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا نفس الأول.